بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في المحاضرة السابقة في سورة عبس عند قوله تعالى فإذا جاءت الصافة. طيب، عرفنا أن هذه السورة كان في بدايتها كلام فيه عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتبيين الموقف تجاه المؤمنين وعدم الإعراض عنهم والتنبيه على تزكيتهم وتعليمهم وتربيتهم وتأديبهم والاستزادة من العلم، ثم بعد ذلك ذكر نعم الله عز وجل على الإنسان وما ترتب على ذلك من تسخير الله عز وجل الأرض له والجبال والسماوات وغير ذلك مما فيه منفعة ومصلحة عامة للإنسان. وبعد ذلك قال الله عز وجل فإذا جاءت الصاخة، هذا موضوع منفصل عن المواضيع السابقة التي تحدثت فيها السورة. وكما ذكرنا في نهاية المحاضرة السابقة أن هذا الكلام ذكر مشابه له في السورة السابقة وهي سورة النازعات، فإذا جاءت الطامة الكبرى، وهنا فإذا جاءت الصاخة. وعرفنا أن هذه الآيات والتي قبلها وكذلك في سورة النبأ كلها آيات تتحدث عن أهوال يوم القيامة وعن الأمور التي يتعرض لها الخلق في الموقف العظيم. وهذا كما تعلمون مناسب جدا في السور المكية ومناسب جدا في إخبار أهل مكة بما سيحدث للناس أجمعين يوم القيامة، يوم الصاخة، يوم الطامة الكبرى، يوم الواقعة وغير ذلك من أسماء هذا اليوم العظيم. فقال تعالى فإذا جاءت الصاخة، يعني صيحة يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة، كلمة الصاخة صيحة يوم القيامة، صيحة يوم القيامة. وسميت صاخة لشدة صوتها، سميت صاخة لشدة صوتها لأنها تصخ الآذان، سميت بذلك لشدة صوتها لأنها تصخ الآذان. وما معنى كلمة تصخ الآذان؟ تصخ الآذان أي تصمها فلا تسمع، تصمها فلا تسمع. يعني ممكن يتحدث إنسان فيصرخ صرخة شديدة فلا يسمع الذي أمامه كلامه بسبب صراخه الشديد، بسبب الصخ في الآذان. واضح يا مشايخ؟ من شدة الصوت، من شدة الصيحة، من شدة الصراخ لا يسمع الإنسان الصوت ولا يستطيع أن يميز الكلام ولا يستطيع أن يفهم المقصود لأنه صخ الأذن أي كتمها فلا تسمع شيئا أو أصمها فلا تسمع شيئا. وهذا يحدث للإنسان منا إذا تعرض لصوت شديد مفاجئ، تلاحظون ذلك أن الإنسان ممكن يجلس ثانية أو ثانيتان أو حتى دقيقة لا يسمع شيئا فيقول قد أصبت بالصمم، وهو ما يسميه الأطباء صمم مؤقت، صمم ايه؟ تعلمون ان هناك صمم مؤقت، عمى مؤقت، ها؟ خرس يستطيع يخرس الانسان او ينقطع لسانه وفمه عن الكلام مؤقت، وهذا كله بسبب ما يسمونه الصدمات الايه؟ العصبيه او الصدمات النفسيه. فهذا هو الذي يحدث من هول هذا اليوم العظيم. فاذا جاءت الصاخه اي اعلموا ان الصيحه ليست ايه؟ ليست هينه وليست سهله، فانها تصخ الاذان اي تصمها فلا يسمع الانسان. وقيل القيامه، ما معنى قيل القيامه؟ يعني قيل ان الصاخه معناها الايه؟ القيامه، يعني اسم من اسماء القيامه. واضح يا مشايخ؟ وسميت صاخه لانها يصيخ لها الاسماع، يصيخ لها الاسماع من قولك اصاخ الى كذا اي استمع اليه، يعني معناها تنصت الاسماع. وهذا له ادله من كتاب الله عز وجل ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا تسمع لهم همسة، ها؟ لا تسمع لهم ركزة، لا يستطيع الإنسان أن يسمع شيئا إلا أن ينصت لهذا اليوم. ولذلك ستأتي الآيات أن الإنسان يفر من أقرب الأقربين إليه بسبب إيه؟ بسبب أنه لا يسمع شيئا إلا الأمر الواقع الذي هو فيه، ولا يسمع شيئا إلا هذه الصيحة وهذا الموقف العظيم وهذه الأهوال العظيمة التي تكون يوم الموقف، لدرجة أنه لم ينتبه إلى الذي يقف على يمينه أو على إيه؟ أو على شماله أو من أمامه أو من خلفه. وإذا ناداه أحد من الناس فإنه لن يسمعه، وإن سمعه فلن يستجيب له. واضح يا مشايخ؟ كل هذا لأن الإنسان يوضع في موقف معين يكون منشغلا فيه أشد الانشغال بنفسه وبحاله وبما يحيط به من هم عظيم في هذا الموقف العصيب. والأول أصح، يعني أن الصاخة تصخ الإيه؟ الأذان، يعني القول الأول أصح أو المعنى الأول أصح. قال الخليل: الصاخة صيحة تصخ الأذان حتى تصمها بشدة وقعها. قال الخليل، وإذا قيل الخليل هو الخليل بن أحمد رحمه الله: صيحة تصخ الأذان حتى تصمها بشدة وقعها. وطبعا معروف أن أصل الكلمة في اللغة مأخوذة من الصك الشديد، الصك الشديد يعني إيه؟ الوقع الشديد أو الضرب الشديد أو التأثير الشديد على الأذن، يقال صخه بالحجر إذا صكه به. ثم قال بعد ذلك: لكل امرئ منهم يومئذ شأن، عفوا، قال: يوم يفر المرء من أخيه. نعم، يوم يفر المرء من أخيه. قلنا أن هذه الآية يا مشايخ نتيجة طبيعية للآية الإيه؟ ها؟ السابقة، الآية التي قبلها. فإذا جاءت الصاخة ماذا يحدث؟ هذه هي النتيجة الطبيعية، يوم يفر المرء ها؟ من أخيه. إذا الإنسان في الدنيا أو الإنسان بطبيعته التي خلقه الله عز وجل عليها يفر من أخيه ولا لا يفر؟ لا يفر، لا، بالطبيعة بالفطرة بما خلق عليه في الدنيا يفر؟ لا يفر، لا يتخلى عن أخيه. ولذلك لو واحد في الدنيا تخلى عن أخيه يبقى دي شيء شائع بين الناس ولا هذه ولا هذا أمر نادر يتحدث به الناس؟ ها؟ أمر نادر، أمر فيه عجب، أمر فيه معاتبة. يعني لو واحد فينا تخلى عن أخيه ها؟ يعاتبه الناس ولا يمدحونه؟ ها؟ يعاتبونه، لأن الله عز وجل خلق هذه الآصرة أو هذه الرابطة الاجتماعية خلقها خلقا متماسكا مترابطا وطبقة واحدة حتى يتكاتف الناس فيها مع بعضهم البعض. بل إن الله عز وجل لما أراد أن يعمم الترابط بين المؤمنين قال: إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. يبقى وضع الإخوة من النسب على أنهم الأصل، ثم الإخوة في الدين فوق هذا الإيه؟ فوق هذا الأصل، صحيح؟ لأنك دائما إذا أردت أن تضرب مثالا فتضربه على قاعدة إيه؟ أصلية، قاعدة أصلية موضوعة موجودة بين الناس فتضرب عليها الإيه؟ المثال. فلما أراد الله عز وجل أن يبين الأخوة فقال: إنما المؤمنون إخوة، لأن إخوة أخوة الدين كما عرفنا في تفسير سورة الحجرات عند هذه الآيات أخوة الدين أقوى من أخوة إيه؟ النسب. فإذا كان الإنسان بطبيعته لا يفر من أخيه في الدنيا ولا يتخلى عن أخيه ويلازمه ويقف بجانبه وإذا حدثت له مصيبة أو ضائقة أو تعرض لمرض أو لخطر أو لأي عارض فإنه يتكاتف مع أخيه تكاتفا عظيما. فيوم القيامة ماذا يحدث؟ ينقلب الأمر رأسا على عقب. هذا الذي كنت تقف بجانبه ماذا يحدث؟ تفر منه. يوم يفر المرء من أخيه يحدث الفرار ويحدث الابتعاد وتحدث النفرة، وكل واحد يبتعد عن الآخر، لأننا كما علمنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الواحد إيه؟ ها؟ نفسي نفسي، يقول الواحد نفسي نفسي، يعني أنا لا أنشغل اليوم، عليكم السلام، لا أنشغل اليوم إلا بإيه؟ ها؟ بنفسي، لا أنشغل إلا بنفسي، ولا أهتم إلا بنفسي، وليس لي تدخل في أي شأن من شؤون الآخرين. يوم يفر المرء من أخيه يبتعد عنه ويفر منه وينشغل بنفسه ويترك أخاه ولا يساعده ولا يقف بجانبه ولا ينظر إلى مشكلاته، حتى أن الأمر يصل إلى الحد الذي تعرفونه، أن الأخ إذا طلب من أخيه حسنة يعطيه؟ ها؟ لا يعطيه الحسنة. إنه في الدنيا أطلب عناية، أطلب المال، أطلب الملك الذي تريده، أطلب الأراضي، أطلب العقارات، أطلب ما تريده مني، فأنا أعطيك إن كان في استطاعتي، وإن كنت أملك هذا أعطيك بطيب نفس وبانشراح صدر وبالأخوة التي جمعتنا. أما يوم القيامة فالحسنة الواحدة الذي يطلبها الأخ لا يعطيها إيه؟ لأخيه، لا يعطيها لأخيه، لأن كل إنسان في هذا الموقف محتاج لهذه الحسنة، لأنها قد تؤدي به إذا لم يعطى أو إذا لم ترجح كفته في الميزان بحسنة واحدة قد تطيش عليه السيئات ويدخل إليه إلى النار والعياذ بالله. واضح يا مشايخ؟ ثم قال الله عز وجل وأمه وأبيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، خلي بالك إن هذه نتيجة طبيعية. وبدأ الله عز وجل بالأخ حتى إذا جاءت الآيات الثانية أو جاءت الآية التي بعدها فلا يتعجب الإيه؟ الإنسان، ما هو تخلى عن أخيه فبعد ذلك سيتخلى عما هو إيه؟ أعظم، وعما هو أكثر، وعما هو محبب ومقرب إلى النفس. واضح يا مشايخ؟ فلو كان الله عز وجل بدأ بأن الإنسان يفر من أمه وأبيه أولا، فكان الأمر سيحدث فيه وقع شديد على النفوس. يعني الإنسان هيتخلى عن أبوه وأمه؟ هيتخلى عن أقرب الناس؟ لا، هيتخلى عن السبب الذي أوجده الله عز وجل في الدنيا سببا لإيجاد الإنسان في الدنيا بعد الله عز وجل، وهما إيه؟ الوالدان. فالوالدان سبب بعد الله عز وجل في إيه؟ في إيجادك في الدنيا، صحيح؟ الله عز وجل هو له الفضل والنعمة في إيجادك في هذه الحياة، وجعل الوالدان سببا لوجودك إيه؟ في الدنيا، صحيح؟ كما يقولون السبب الإيه؟ المادي، السبب المادي لإيجادك في الدنيا. ومع ذلك يفر المرء من مين؟ ها؟ من أمه وأبيه. هيقول له أيوة أنت أبويا في الدنيا على عيني وراسي، لكن في الآخرة لا أملك إلا إيه؟ إلا نفسي، لا أملك إلا نفسي. طب أعطيني حسنة؟ لا، مش مجال أن أنا أعطيك حسنات هنا، ليس هنا مجال لينفع أحد إيه؟ أحدا، ليس هنا مجال لينفع أحد أحدا، وليس هنا مجال ليعطي أحد أحدا، لأن الأمر كما قلنا عصيب جدا جدا. ثم بعد وأمه وأبيه إيه؟ وصاحبته وبنيه. وصاحبته وبنيه، ما هي الصاحبة يا مشايخ؟ الزوجة. الزوجة صاحبة، وهي التي ترافق الإنسان في حياته وقد ترافقه أيضا بعد مماته، يعني إذا كان يوم القيامة وأدخل المؤمنون الجنة وأدخل الكافرين النار، فإن الزوجة قد تكون زوجة للإنسان في الجنة. واضح؟ وهذا وارد، وهذا سيحدث لكثير من المؤمنين. واضح يا مشايخ؟ لأنه لو مؤمن ومؤمنة عاش في الدنيا على الإيمان ومات على الإيمان، ها، ولم يفترق، يعني لم يطلق أحدهما الآخر لم يطلق الزوج زوجته أو لم يمت الزوج ثم تتزوج زوجته بعد وفاته وغير ذلك مما يحدث من الأمور الطبيعية بين الناس، فإنهما إذا أدخل الجنة فقد يلتقيان مرة أخرى ويصبح إيه؟ زوجان، صحيح؟ فهي صاحبة تصحب الإنسان في الدنيا كما قلنا، وقد تصحبه في الآخرة. وكما نقول الزوجة دائما تجلس مع زوجها إلى نهاية عمره أو إلى نهاية عمرها هي، فإن الإنسان يعيش مع والديه مع إخوته وينتهي المطاف به وبهم، ولكن الزوجة هي التي تبقى مع زوجها إلى نهاية الأمر أو إلى نهاية المطاف. حتى هذه الصاحبة، حتى هذه الزوجة التي كانت تقف بجانب الإنسان والتي كانت تخدمه وتؤدي له أغراضه وتحقق له رغباته وتقف معه جنبا إلى جنب، يتخلى الإنسان عنها يوم القيامة وهي أيضا تتخلى عنه في هذا الموقف. بعض الناس يقول إيه، أنا خلاص بقى الزوجة دي لي الكلمة عليها في الدنيا، فيوم القيامة هيكون لي أيضا إيه الكلمة عليه، يعني هأمر الأمر وهي إيه ستنفذ. لا، هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي وغير واقعي، أي لن يحدث، لن يحدث بهذه الصورة التي يتصورها الإنسان. ولذلك أنتم تعلمون أن العرب لما نزل القرآن عليهم في مكة كفار قريش أو غيرهم من العرب كانوا يتصورون، لماذا جاءت هذه الآيات؟ لأنهم كانوا يتصورون أن الأمر إيه؟ هين، وأن الأمر سهل، كما قرأنا ذلك أو كما تقرؤونه في سورة المدثر. طبعا لم نفسر هذه الآيات، لكن قرأنا أن الملائكة لما ذكر الله عز وجل أن على نار جهنم كان عليها 19، فاستهزأوا بهذا الكلام وأنكروا هذا الكلام وزعموا أن كل واحد من الملائكة سيوكلون له 100، كل واحد كده من الملائكة دول هيمسكوا 100 رجل من العرب الأقوياء الأشداء وسيكفوننا قوته وهمه وسنستطيع أن نجاوز جهنم وأن نسعد كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله عز وجل يبين أن الأمر خطير وأن الأمر ليس هين. إذا كان الإنسان يتخلى عن أقرب الناس إليه، وإذا كان أقرب الناس إليه يتخلون عنه، يبقى الأمر سهل ولا صعب؟ ها؟ الأمر صعب، الأمر يحتاج إلى تفكير، الأمر يحتاج إلى إيمان، الأمر يحتاج إلى عمل صالح، يحتاج إلى تقديم الخير، يحتاج إلى تقديم العمل الصالح في الدنيا، يحتاج إلى تثبيت الإيمان، يحتاج إلى أسباب للعمل يجب أن نأخذ بها وأن نستمر عليها. أما المتقاعس المتكاسل الذي يجلس تحت الرحمة فيقول إن الله غفور رحيم، إن الله سيتجاوز عني، إن الله سيغفر لي، كل هذه أوهام يعيشها الإنسان ولا يدري ما يفعل به في الآخرة. صحيح مطلوب أن يحسن الإنسان الظن بربه، ولكن مع مع العمل. يحسن الظن مع مع حسن العمل، مع العمل، لكن يحسن الظن وهو جالس بدون عمل لا، لا يصح هذا أبدا. قال وصاحبته وبنيه، فإذا كانت كما قلنا الصاحبة التي الإنسان له كلمة عليها في الدنيا ستتخلى، فما ذلك بالبنين أو بالبنون، الأبناء الذين رزق الله عز وجل الإنسان بهم في الدنيا، رزقه الله عز وجل بالبنين وهم تحت أمره في الدنيا، يقفون بجانبه، هم سواعده، هم أياديه، هم يساعدونه في كل صغيرة وكبيرة، هم يتكفلون بشأنه وأمره، إذا بلغ من الكبر عتيا فإنهم يقفون بجانبه ولا يتخلون عنه ويكفلون له الحياة الكريمة ويساعدونه في ضعفه لأنه خلاص كبرت سنه. كل ذلك لا يشفع للإنسان فين؟ في الآخرة. ولم يقف بجانبه ابنه، فحتى الوالد إذا ذهب لأولاده يستعطفهم ويطلب منهم الشفاعة ويطلب منهم الحسنات ويطلب منهم أن يكونوا سندا له في دخول الجنة، فإنه لن يمكن من ذلك، لن يمكن من ذلك، لأنك لن تدخل إلا بإيه؟ بعملك. وتلكم الجنة ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذا ليس فيه تعارض مع مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل أحد من الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. طيب كيف نجمع بين هذا بين هذه الآية وبين هذا الحديث؟ ها؟ الإنسان يجب أن يعمل، فلن يدخل الجنة بدون إيه؟ بدون عمل. وفي نفس الوقت ليس عملك وحده سيدخلك إيه؟ الجنة، لكن تحتاج مع العمل إلى رحمة الله وإيه؟ وفضل. هذا هو الجمع بين الآية وبين الحديث، أو بين النصوص، الجمع بين النصوص. فإن الإنسان يجب أولا أن يعمل، العمل مطلوب، بدون عمل وأقول الرحمة هتجيني والمغفرة هتجيني، لا، هذا تقاعس وتواكل، وليس فيه اعتماد وتوكل على الله، وإنما هو تقاعس عن العمل. ثم كما قلنا، بعد أن يعمل وبعد أن يؤدي الذي عليه وبعد أن يؤدي جميع الحقوق سواء كانت متعلقة بالخالق أو بالمخلوقين، أدى جميع الحقوق التي عليه وأدى ما عليه تماما وأعطى الحق لأهله، فإنه يوم القيامة ينتظر إيه؟ رحمة الله وفضله، ينتظر الرحمة والفضل. فإن الرحمة والفضل تأتي من عند الله عز وجل وينجي بها المؤمنين. وفي نفس الوقت هناك نقطة أخرى، أن الفضل والنعمة من عند الله، مهما عملت في الدنيا ومهما سعيت فإنك لن تستطيع أن تساوي قدر هذه الإيه؟ النعم. وإن تعدوا نعمة الله ها لا تحصوها. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا لن نستطيع أن نكافئ إيه؟ خالقنا، لن نستطيع أن نكافئ الله. ما في واحد ممكن يقول لك إيه؟ ربنا أنعم عليا بإيه؟ بعينين وبلسان وبشفتين وبيدين وبرجلين. طيب أنا أعمل أقسم عملي في الدنيا وسأعطي الله عز وجل حقه كاملا تجاه ما أنعم عليه، هل يستطيع أحد فعل ذلك؟ مستحيل، مستحيل، لأنك إن فقدت نعمة واحدة من هذه النعم لن تستطيع إيه؟ أن تعوضها، ولن يستطيع العالم كله أن يعوضك شيئا فقدته من الذي أعطاك الله عز وجل، أو نعمة من التي أنعم الله عز وجل عليك. وأنتم ترون ذلك بأعينكم. على سبيل المثال، لو فقد الإنسان صحته، مرض لمرض شديد عافانا الله وإياكم، فإنه يذهب يمينا وشمالا ويسافر ويرجع ولا يستطيع أن يشفى إلا إذا أراد الله له إيه؟ الشفاء. واضح يا مشايخ؟ طيب، حتى قلنا البنون أو الأبناء يتخلون عن آبائهم، قال وخص هؤلاء بالذكر. مين بقى هؤلاء؟ بداية من إيه؟ الأخ، ثم الأم والأب، أو الأب والأم، ثم إيه؟ الأبناء، الزوجة، ثم الإيه؟ الأبناء. كل هؤلاء خصهم بالذكر. لماذا خصهم بالذكر وترك غيرهم؟ لماذا خصهم بالذكر؟ قال لأنهم أخص القرابة. الإنسان منا له قرابة. يعني إيه قرابة؟ يعني أقرباء متعددين، يعني أرحام، يعني صلة قرابة من جهة الأب ومن جهة الأم وفيها أرحام. واضح ولا لا؟ أقرباء كثير للإنسان. هؤلاء الأقرباء خص الله عز وجل طائفة منهم بالذكر، طائفة خاصة، وهم الملتصقون به، المقربون جدا إليه، الملتفون حوله، خصهم بالذكر لأنهم أخصوا القرابة. وأولاهم بالحنو والرأفة، أولاهم بالحنو والرأفة، فإن الرأفة والحنان إذا جاء من الأخ فإنه إيه؟ شيء لا يستغرب. إذا جاءت الرأفة وجاء الحنان من الأخ فإنه ليس إيه؟ ليس بمستغرب. وإذا جاء الحنان والرأفة من الأب والأم ده مستغرب؟ لا، ده طبيعي، ليس مستغرب، لأن الله فطرهم على ذلك. الأب دائما يحنو على ولده، والأم دائما تحنو على إيه؟ على أولادها وترأف بهم، بل ممكن تبيع الدنيا كلها من أجل أولادها. وكذلك الزوجة إذا جاءت الرأفة وجاء الحنان منها فأيضا هذا ليس إيه؟ بمستغرب. وكذلك الأولاد، فإذا كانوا رؤوفين بآبائهم ويحنون على آبائهم وأمهاتهم فإن هذا أيضا ليس إيه؟ ليس بمستغرب. فالفرار منهم لا يكون إلا لهول عظيم، الفرار منهم لا يكون إلا لهول عظيم. ولذلك كما قلنا، إذا كان في الدنيا أحد يفر من هؤلاء الأقارب المقربين إليه، يتركهم أو يتخلى عنهم، فإن الناس جميعا إيه؟ تعيبه، تعاتبه، تلومه، تكلمه في الأمر. وأنتم ترون ذلك كثيرا، واحد كده يأخذ واحد من الشباب على جنب كده ويتكلم معاه، يقول له يا أخي أنا سمعت أو علمت أنك تسيء إلى والديك، أنك تسيء المعاملة، أنك تقطعهم، أنك لا تبرهم، لا تحسن إليهم، ها ويتحدث معه الانصار يقول انا انصحك لوجه الله، يعني لا ابوك دفع لي شيء ولا امك دفعت لي شيء، صحيح، لكني انصحك لوجه الله، اتق الله فيهم واحسن اليهم وبرهم وكن رحيما رؤوفا بهم واخفض لهما جناح الذل ها من الرحمه. هذا امر الله، ولم يامرنا الله عز وجل ان نخفض جناح الذل. خلي بالك من كلمه الايه الذل، جناح الذل. لم يامرنا الله عز وجل ان نتذلل لاحد بعد الله الا لمن؟ للوالدين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، فتنصحه وتتكلم معه. وكذلك اذا قاطع اخاه، واذا حدثت بينه وبين اخيه مشكله، وكذلك اذا حدثت بينه وبين زوجه مشكله، وحدثت الخصومات والمشاكل التي تؤدي في كثير من الاحيان الى ايه؟ الى الطلاق والى الفراق، الى الفراق والى خراب البيوت وهدمها، فانك تنصح وتتكلم. وكذلك اذا حدثت مشكله اب مع ابنائه، فانك تتدخل لنصح الاب وتقول له اتق الله واعدل بين ابنائك واحن عليهم وتقرب اليهم واعطهم ما يريدون وكن لهم ابا رحيما رؤوفا، صحيح. اما يوم القيامه فيقول لا يكون الفرار الا لهول عظيم وخطب فظيع. لذلك حدث الفرار ووقع الفرار يوم القيامه وهو ليس بمستغرب لشده الهول والخطب العظيم. ثم قال بعد ذلك لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. كل انسان يوم القيامه له شان يشغله عن الاقرباء ويصرفه عنهم. كل انسان يوم القيامه له شان، كما قلنا شان خاص به، حال خاص بها تشغله عن الاقرباء وتصرفه عنهم، لا يلتفت الى احد، اقرب الناس اليه، اخص الناس بالقرابه لا يلتفت اليه، طبعا من باب اولى بقيه الاقارب الذين هم ابعد من ذلك لن يلتفت ايه؟ اليهم، صحيح؟ لن يلتفت، اذا كان لم يلتفت الى اقرب الناس اليه واشدهم قرابه له فكيف يلتفت الى من هم ايه؟ الى من هم ابعد، لن يلتفت. وكذلك لن يلتفت الى اصدقائه واصحابه وجلسائه، لأنه لم يلتفت إلى أقرب الناس إليه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فإنه يفر منهم ويكون له شأن يشغله عنهم ويصرفه عنهم. وقيل إنما يفر عنهم حذرا من مطالبتهم إياه بما بينهم. يعني في ناس ستفر قبل ما تحصل المطالب، يعني قبل أن يأتيه الأقرباء ويطلبون منه هو إيه؟ يفر. زي ما بنقول كده، يعني فلان لا يمشي من هذا الطريق، فإذا سألته لماذا يقول أخاف أن يلقاني فلان أو أحد من الناس ويطالبني بأمر، صحيح، أو يطلب مني شيئا، فيفر من هذا الطريق أو من هذا المكان حتى لا يلتقي بهم. فهذا الذي يحدث يوم القيامة، فيفر الإنسان حذرا، يعني هو بيحذر قبل وقوع الأمر أو قبل وقوع الشيء، فيفر حذرا من مطالبتهم إياه بما بينهم، لأنهم طبعا سيأتونه كما قلنا ويطلبون منه بإيه؟ بالرحم وبالقرابة بما بينهم. يعني وكان هذا كما قلنا موجودا عند العرب، لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يسألوا أحدا مسألة وكان بينهم وبينه قرابة أو رحم فيستحلفونه بالله وبالرحم، ها يستحلفونه بالله وبرحم، أو ينشدونه الله والرحم. ولذلك قال الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه كانت عادتهم، ولذلك نزل القرآن بإيه؟ بلغتهم، بكلامهم، بما يتخاطبون به. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أنتم تتساءلون بالله وتحلفون بالله وبالإيه؟ وبالأرحام. واضح يا مشايخ؟ فكانت هذه طريقتهم، فيأتون يوم القيامة على عهدهم القديم وعلى طريقتهم يسألون الإنسان برحمه. وهذه نقطة استعطار، كما نقول تكون نقطة ضعف عند الإنسان، لما يأتيك أحد الأقرباء أو أحد الأحباب يقول لك يا أخي باللي بيننا وبين بعض، بالرحم اللي بيننا، بالقرابة، يعني مش ابن عمك يا أخي، ألست قريبك؟ أليس بيننا رحم؟ أليس بيننا نسب؟ دي لغة استعطار ولا لا؟ تحدث لغة استعطار. فقد تكون أنت معرضا عن الأمر أو لا تنوي أن تساعده أو أن تقف بجانبه، فإذا استعطفك من هذا الباب فتحت له إيه؟ قلبك، وفتحت له صدرك، وفتحت له بيتك، ها؟ وساعدته ووقفت بجانبه. واضح يا مشايخ؟ وقيل يفر عنهم لئلا يروا ما هو فيه من الشدة، وهذا أمر أيضا مهم وأمر وارد ومحتمل. قيل يفر عنهم لئلا يروا ما هو فيه من الشدة. طبعا الإنسان منا إذا وقع في شدة في الدنيا عافانا الله وإياكم، فإنه لا يحب أن يراه أحد من الناس على هذا، صحيح؟ لو واحد فينا وقع في شدة، وقع في ضيق، تعرض لأمر من الأمور، لخطر من المخاطر، لا يحب أن يراه الناس على ذلك. فكذلك يوم القيامة الأمر إيه؟ شديد، والأمر عصيب، والأمر فيه أهوال وفيه مشكلات معضلة. فإذا وقع الإنسان في هذه الأمور لا يحب، يفر من كل الأقرباء ومن كل من حوله، يفر منهم حتى لا يرونه في هذا الموقف، فينشغل بنفسه ولا يحب أن يطلع الناس على عمله ولا على موقفه يوم القيامة، فيرون ما يحدث له أو ما يحدث به أو ما يصير إليه أو يكون مآله إليه بعد ذلك. خلاص يا مشايخ. وقيل أيضا قول رابع لعلمه أنهم لا ينفعونه ولا يغنون عنه شيئا. لما بنقول إيه؟ لما بنقول تكون النتيجة حتمية أو طبيعية، يرحمكم الله، يعني ممكن إيه واحد فينا كده يقع في شدة في الدنيا، وبعدين أنت تعرف بعدها بقى بأسبوع بأسابيع بأشهر تروح تلومه تقول يا فلان بقى تحدث لك مصيبة أو تحدث لك مشكلة وما تتصلش بيا، ما تكلمنيش، ما تقوليش يا أخي كلمني، ممكن كنت أقف إيه بجانبك أساعدك، ها؟ أساعدك في زوال هذا الهم والغم عنك. فيجيبك جوابا يسكتك، يقول والله لو أعلم أنك ستستطيع مساعدتي كنت إيه كلمتك، كنت كلمتك. واضح؟ وهذا يحدث لنا جميعا، لأنني أعلم أنك لن تستطيع أن تساعدني في هذا الأمر أو في هذه الشدة التي وقعت فيها أو في هذه المصيبة التي تعرضت لها، فلم أكلمك أو لم أخبرك. واضح يا مشايخ؟ فهنا احتمال من الاحتمالات التي قالها المفسرون أن الإنسان يفر ويبتعد عن إخوانه وأقاربه وعن هذه الصلة الشديدة به، لأنه يعلم أنهم لا ينفعونه ولا يغنون عنه شيئا. معنى حاجة جنبكم ليه؟ لن تستطيعوا أن تساعدوني ولن تقفوا بجانبي، ولو حدث لي أمر قدره الله عز وجل لي فإنكم لن تستطيعون أن تدفعوا الضر إيه عني، أو لن تستطيعوا أن تدفعوا عني ما سيقدره الله عز وجل لي. هذا مصداقه قول الله عز وجل في سورة الدخان: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. يعني برضو هذه من الآيات التي تفسر هذه الآية، وأيضا فيها أن الإنسان لا يعتمد في الدنيا على أحد أنه سينفعه إيه؟ يوم القيامة. لا، أنت ستنفع نفسك منه. ولذلك قلنا كثيرا وقلنا أننا يجب أن نتفق على هذا، أن من يقدم الخير والعمل الصالح يقدمه لمن؟ لنفسه. وما تقدمه لأنفسكم من خير، لم يقل الله عز وجل وما تقدمه لإيه؟ لغيركم. صحيح أن غيرك محتاج إلى الخير، محتاج إلى الدعوة، محتاج إلى أن تعمل معه العمل الصالح، محتاج إلى أن تقف معه اجتماعيا وتسانده، صحيح، هذا كلام لا غبار عليه. لكن أول من تنفع بهذا العمل الذي تقدمه تنفع إيه؟ نفسك. تقدم لنفسك لأنك تريد أن تنجو إيه؟ بنفسك. وهذه رسالة لجميع الدعاء نكررها مرارا وتكرارا حتى يضعونها نصب أعينهم. الدعاء الذين يقولون إننا دائما ننشغل بهم الإيه؟ الأمة. أنا صعبان علي مصر، أنا صعبان علي حال الأمة، أنا صعبان علي المسلمين في العالم، شوف بيحصل هنا إيه وبيحصل هنا إيه. هذا شعور طيب، شعور جميل، شعور نبيل، هذا لا يستطيع أن ينكره أحد. المؤمن للمؤمن إيه؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا أو يشد بعضه بعضا، هذا لا غبار عليه أبدا. لكن احذر ثم احذر ثم احذر أن تنشغل بهموم الناس وهموم الأمة وتنسى هم إيه؟ هم نفسك. هذه أكبر مصيبة، أكبر مصيبة. كم رأينا، وهذا لا عيب فيه، احنا الكلام ده مش قاعدين في محاضرة عامة بنقوله أمام الناس، ها، ولا بنتكلم فيه مع العوام في الشارع، لا، هذا الكلام نقوله بيننا وبين أنفسنا، لأننا مفروض أننا دعاء نتحدث فيما يهمنا ويخصنا. كم رأينا بأعيننا لم يحكى لنا، والله العظيم رأيناها بأعيننا، بعض الدعاة انشغل بهموم الدعوة وانشغل بالتنقل بين المساجد وبين القرى وبين المدن، بل كان الأمر أوسع أكثر من ذلك، أن سافر إلى الخارج للبلدان والدول الأخرى سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، وانشغل في حياته بالدعوة إلى الله، وترك أول مسؤولية على عاتقه وهي إيه؟ بيته. حتى لو كان هو في نفسه كويس وتمام ومية مية، ما هو داعية بقى وشغل في الدعوة، فليس هو أي أمر آخر يشغله، ترك إيه؟ ترك بيته. فأولاده يتقلبون في الفجور والمعاصي والمنكرات ليلا ونهارا، وزوجه تنشغل عن الدين انشغالا كاملا، ولا تعلم الأبناء شيئا وتترك لهم الحبل على الإيه؟ على الغارب. ومن هنا جاءت الانتقادات الكثيرة من الناس، يقول لك شوف الشيخ عامل إيه، أو شوف الداعية الفلاني عامل إيه، وشوف بيته إيه عامل إيه. لا، هذه من المصيبة. لذلك نقول ابدأ بإيه؟ بنفسك، وابدأ ببيتك وانشغل ببيتك. اللي هتديني الناس برا اعطيني الناس الأول فين؟ في بيتك، في مكانك. انصح زوجك، انصح أولادك، تحدث معهم، لأننا كما نقول الإنسان يبدأ بنفسه في كل أمر من الأمور وفي كل شأن من الشؤون، ولا يعتمد على غيره ولا يدعو غيره وينسى إيه؟ وينسى نفسه. واضح يا مشايخ؟ هذا الذي كررناه كثيرا، ونرجو أن يستقر في الأذهان وأن يكون أمام أعيننا لا نتخلى عنه أبدا. إذن قلنا مصداق هذا قوله تعالى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. واضح يا مشايخ؟ طيب، بعد ذلك قال الله عز وجل وجوه يومئذ مسفرة. بعد أن ذكر الله عز وجل حال يوم القيامة، حال الأهوال العظيمة، حال الصاخة، وما تفعل فيه أو ما تفعل به مع الناس، ثم ذكر أن هذا الأمر سيحدث فيه أمر عجيب على غير المألوف وعلى غير الطبيعة وعلى غير الفطرة، وهو الفرار والابتعاد والهروب الذي سيحدث بين الإنسان وأقاربه وأهله. بعد كل ذلك ذكر الله عز وجل ووصف حال الناس، وأنتم تعلمون أن حال الناس سيكون على إيه؟ على قسمين أو على صنفين، أو سيكون الناس أحد رجلين. واضح؟ يعني ما فيش ثلاثة، يبيض يا إيه؟ يسود. كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ذكر الله عز وجل أن الأمر سينقسم إلى إيه؟ قسمين، قسم مؤمن، قسم موحد بالله، قسم تبيض وجوههم، قسم يكرمون، قسم يدخلون الجنة، والقسم والشق الثاني سيدخلون إيه؟ النار، وسيكونون من أهل الشقاوة ومن أهل التعاسة. فيبدأ الله عز وجل في هذه الآيات بالأوصاف، وجوه يومئذ مسفرة. ما معنى مسفرة؟ المسفرة معناها مشرقة مضيئة. الوجوه المسفرة هي إيه؟ المشرقة المضيئة. سنتحدث عنه. الوجوه المسفرة يا إخواني هي المشرقة المضيئة، وهي وجوه الإيه؟ وجوه من؟ وجوه المؤمنين، لأنهم قد علموا إذ ذاك ما له من النعيم والكرامة. علموا يومها ما لهم من النعيم والكرامة. هذا الخبر الذي يأتيهم وهذا الأمر الذي يحدث معهم ينعكس على إيه؟ وجوههم، ينعكس على وجوههم. وهذا ما يحدث أيضا في الدنيا مع الإنسان. اذهب لأحد الناس وبشره بخبر عظيم يفرحه، ماذا سيحدث؟ سيحدث ذلك أو سترى ذلك بعينك على إيه؟ على وجهه. والعكس، اذهب لأحد الناس وسق له خبرا كما يقولون خبرا سيئا، فإنك سترى ملامح وجهي وقسمات وجهي إيه؟ تتغير. وأنتم تعلمون أن هذا طبيعي ويحدث مع جميع الناس، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه ما يفرحه سر وضحك واستبشر حتى كأن وجهه صلى الله عليه وسلم إيه؟ فلقة قمر، أو كأنه مذهبة، يعني معدن ناعم لامع يظهر اللمعان والوضوح والبياض والنصاعة عليه، يفرح يستبشر يضحك حتى تبدو إيه؟ نواجذه صلى الله عليه وسلم. فهذا لماذا؟ لأنه استبشر. وأما إذا غضب صلى الله عليه وسلم فكان يرى ذلك ويعرف في إيه؟ في وجهه صلى الله عليه وسلم. يعني أصحابه كيف كانوا يعرفون أنه يغضب أو أنه غاضب أو أن هناك أمرا محزنا في قسمات إيه؟ وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل: وجوه يومئذ مسفرة، أي مشرقة مضيئة، وهي وجوه المؤمنين لأنهم قد علموا إذ ذاك ما له من النعيم والكرامة. ومعنى مسفرة كما قلنا أسفر الصبح إذا أضاء، نقول عن الصبح كان هذا مما يقوله العرب، الصبح أسفر يعني أضاء، والصبح إذا أسفر يعني أضاء. فإذا أضاء الصبح فإن الإنسان يشبه بهذا الضياء الذي يعم الكون ويعم الأرض، لأن الإنسان يكون وجهه مستبشر، وجهه مضيء بما رآه. قال الضحاك: مسفرة من آثار الوضوء. قال الضحاك: مسفرة من آثار الوضوء. وطبعا نعلم أن هناك نصوص تخدم هذا الايه المعنى، فإن المتوضئ الإنسان المحافظ على الوضوء في حياته سبحان الله العظيم، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، ترى نورا في وجهه في الدنيا إذا كان محافظا على ايه على الوضوء. الوضوء والصلاة طبعا هو هيتوضع عشان ايه الغالب في وضوء الوضوء طبعا كما تعلمون مشروع حتى في غير أوقات الايه الصلوات، ولكن الغالب أن الإنسان يتوضأ ليصلي. فالوضوء هذا يجعل الإنسان مشرقا في الدنيا قبل الآخرة، فما بالكم بإيه بالآخرة. قال الضحاك: مسفرة من آثار الوضوء، وقيل من قيام الليل، وقيل من قيام الليل يعني من كثرة الصلاة في الليل، من كثرة أداء النافلة أو النوافل، هذه الوجوه مسفرة. قال الله عز وجل بعد ذلك: ضاحكة مستبشرة. وصف لهذه الوجوه، الأول مسفرة وعرفنا ما معنى مسفرة، بعد ذلك ضاحكة مستبشرة، أي فرحة بما نالته من الثواب الجزيل. الضحك هنا بمعنى الايه الفرح السرور، والإنسان كما قلنا لا يضحك إلا بناء على ايه على فرحه وسروره، يضحك إذا فرح وإذا سر بشيء فإنه يضحك، فالضحك علامة على الايه على السرور، علامة على السرور، فرح بما نالته من أو فرحة بما نالته من الثواب الجزيل. ضاحكة مستبشرة، خلاص فرحت واستبشرت بما عند الله عز وجل وبدخولها الجنة، وعلمت أن وعد الله حق، ونال أصحاب النار أصحاب الجنة أن قد وجدتم ما وعد ربكم حقا، قالوا نعم، قالوا نعم، يعني انتم وجدتم ما وعد الله عز وجل، قالوا ايه قالوا نعم، يعني ما ضحكوش عليكم، لا ما ضحكوش علينا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكذب عليكم، لم يكذب، يعني وعد الله وعدا ونفذه معكم، نعم نفذ هذا الوعد معنا. واضح؟ اذن يا مشايخ كما قلنا هذه الوجوه وجوه المؤمنين، نسأل الله عز وجل ان نكون منهم الذين يكرمون يوم القيامة. هذه الوجوه التي يظهر عليها الفرح والسرور والضحك والاستبشار بما عند الله عز وجل، كما قلنا يفرحون لأن الله عز وجل وعدهم ووفى بما إيه؟ ووفى بما وعد، إن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الله عز وجل وعده أبدا. فلما يروا ذلك ولما يعاينوا ذلك بأبصارهم وبأعينهم، ولما يروا أن وعد الله عز وجل قد تحقق وأنهم سيدخلون الجنة برحمة الله عز وجل وفضله، كل هذا كما قلنا ينعكس على إيه؟ على وجوههم، ينعكس على ملامحهم، ويخفف عنهم ما حدث في هذا الموقف الإيه؟ العصيب، ما حدث في هذا الموقف من الأهوال ومن شدة اليوم ومن شدة ما وجدوا فيه، سيخفف عنهم ذلك كثيرا، لأنهم رأوا هذا رأي العين وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا الأنبياء والمرسلين فيما جاءوا به من عند الله وفيما وعدوا به من حسن الخاتمة ومن حسن اللقاء بالله عز وجل وبهذه النهاية السعيدة التي يرونها أمام أعينهم. كل هذا من دواعي السرور ومن دواعي الفرح ومن دواعي الاستبشار والضحك الذي يكون على وجوه المؤمنين. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل الصنف الآخر كما قلنا، لأن الناس على صنفين. قال ووجوه يومئذ عليها غبرة. لما فرغ من ذكر حال المؤمنين ذكر حال الكفار، وهذا معهود في كتاب الله عز وجل، أن الله عز وجل يبدأ ذكره بالمؤمنين ثم يختم به بالكفار، وقد يحدث العكس إذا كان هناك وعيد فيبدأ بالكفار ثم يذكر بعد ذلك حال المؤمنين. ونذر أن يذكر صنف ويترك الآخر، نذر ذلك في القرآن أن يذكر صنف أو أن يذكر الله عز وجل صنفا ويترك الصنف الآخر، فإن الصنفين يذكران دائما بعد كل واحد منهما يذكر بعد الآخر. فذكر الله حال الكفار فقال ووجوه يومئذ عليها غبرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة أي غبار لما تراه مما أعده الله لها من العذاب. غبار وكدورة أي تكدير لما تراه مما أعده الله لها من العذاب. يتكدر الوجه ويتغبر ويسود. وسبحان الله العظيم، فإن سواد الوجه هذا يحدث حتى لو لرجل كانت خلقته بيضاء ناصعة. يعني لو أنت رأيت إنسانا في الدنيا حتى يحدث هذا، ولو لاحظته ستراه بعينك. لو وجدت إنسانا أبيض وحدثت له مصيبة أو تعرض لأمر خطير وانقلب هذا على وجهه فإن وجهه يسود، يعني يظلم، يعني ينطفئ هذا البياض، وترى هذا على ملامحه أو على وجهه أو على قسماته وتعبيرات وجهه كما يقولون. فإن هذه الوجوه تكون مسفرة مغبرة، فيها الكدور، فيها القسوة، فيها الذل، فيها المهانة، كل هذه الأمور تجتمع. فإذا اجتمعت هذه الأمور ظهرت على الملامح وعلى وعلى الوجه، ظهرت على وجوههم لما تراه مما أعده الله عز وجل لها من العذاب. ترهقها قترة، يعني الوصف الثاني لها. قال الله عز وجل وجوه يومئذ، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ترهقها قترة أي يغشاها ويعلوها سواد وكسوف. يغشاها ويعلوها سواد وكسوف، هذا معنى ترهقها القترة. لذلك كما ترى الإنسان إذا تعرض لهذه المواقف تجد وجهه كما قلنا مرهق، وجهه متعب، وجهه منهك، تعرض لأمر من الأمور أو لمصيبة من المصائب والعياذ بالله. فما بالك بيوم القيامة، ما بالك بيوم الحساب، ما بالك بإنسان علم أن مش علم بقى من باب الإخبار، لا، ده رأى أمام عينه وأيقن أنه سيدخل إلى إلى النار والعياذ بالله. وبعدين مش بس علم وأيقن، لا، ده رأى بعينه، يعني سيرى النار أمام عينه. يعني شايف النار دي؟ أيوة شايف، هذه التي ستدخل فيها، هذه النار التي ستساق إليها. علمت الآن أن ما قال الله عز وجل وأخبر حق، وعلمت الآن أن الرسل الذين بعثوا كانوا على حق، وأنهم أخبروا أن هذا هو مصير المكذب، مصير الكافر، مصير الجاحد، فسيرى ذلك بعينيه وسيشاهده ويوقن أنه بعد انتهاء الحساب سيدخل إلى إلى النار. طبعا تعبيرات الوجه هتكون هتكون بما وصف الله، وكيف سيكون موقفه، وكيف ستكون نفسه، وكيف سيرى الأمر، كما يقولون سيرى السواد العظيم، وسيرى النفق المظلم، وسيرى أنه لن ينجو ولن يستطيع أحد أن يشفع له. ولذلك قال الله عز وجل أن هؤلاء الكفار سيقولون قال ربي ارجعون، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قس قسم منهم هيتمنى الرجعة، خلاص يا رب احنا الآن رأينا وأيقنا أرجعنا إلى الدنيا، هنا ما ينفعش بقى خلاص انتهى الأمر. ما هو كان أمامك فين؟ الفسحة، كان أمامك الفسحة، كان أمامك الساعة، كان أمامك الوقت للعمل الصالح، كان أمامك أن تتدارك الأمر، فلن ترجع ولن تمكن من الرجوع ولن تجاب إلى طلبك أيها الكافر أيها الملحد أيها الجاحد أيها المكذب للبعث والنشور. طيب القسم الثاني ذكره الله عز وجل في سورة النبأ ونحن أخذنا ذلك في التفسير، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يبقى عايز يبقى زي مين؟ زي البهائم، يتمنى أن يكون مثل البهائم، لأن البهائم سيسوي الله عز وجل ما بينها وسيصفي ما بينها، ها؟ ثم بعد ذلك يقول لها كوني ترابا فتكون إيه؟ ترابا. هو يتمنى أن يكون مثل البهيمة، يشبه نفسه بالبهيمة حتى ينتهي من هذا الموقف العصيب وينتهي مما يرى أمام عينيه من النار ومن الجزاء الذي ينتظره والمصير الذي صار إليه. وبعض العلماء يقولون لا مانع أن يجمع بين هذا وذاك، أنه يتمنى الرجعة للدنيا وفي نفس الوقت يتمنى أن يكون إيه؟ ترابا، أو أن يكون مثل البهائم يصير إلى التراب، وهذا والعياذ بالله لشدة الأمر ولواقعه. ولذلك نقول دائما أن الإنسان أمامه الفرصة في الدنيا للعمل، أمامه الفرصة في الدنيا، وأمامه الفرصة في الدنيا للتوبة، وأمامه الفرصة في الدنيا لتصحيح الأوضاع، مهما حدث مهما كان مهما فعل مهما أصر على ذنبه مهما اقترف فإن أمامه الفرصة، ما لم تغرغر يعني ما لم تبلغ الإيه؟ الحلقوم، ما لم تخرج الروح وتبلغ الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم أغلق باب الإيه؟ باب التوبة، أغلق باب التوبة أمامه. وإذا كان يوم القيامة طبعا طبيعي أن يكون الباب أغلق لأنه أغلق عند الموت، فبالطبيعي والبديهي أن يغلق إيه؟ في الآخرة يوم القيامة في هذا الموقف العصيب. إذن يغشاها ويعلوها سواد وكسوف، وقيل ذلة وقيل شدة، ولا مانع أن يكون سواد وكسوف وذلة وإيه؟ وشدة، لأن كل هذه المعاني مجتمعة ستكون حالا واضحا على هؤلاء الكفرة الفجرة، هؤلاء المكذبين المنكرين، هؤلاء الكفار سيكون هذا حالهم ويعلوهم هذا على وجوههم يوم القيامة. والقطر ترهقها قطر، قال والقطر في كلام العرب الغبار، القطر في كلام العرب معناه الغبار. فإذا كما قلنا هذه المعاني كلها لا تضاد بينها. قال زيد بن أسلم القطرة ما ارتفعت إلى السماء والغبرة ما انحطت إلى الأرض، القطرة ما ارتفعت إلى السماء والغبرة ما انحطت إلى الأرض، يعني كأن الغبار مقسم إلى إيه؟ إلى قسمين، الغبار اللي يصعد إلى السماء أو يرتفع في الهواء هذا يسمى إيه؟ القطرة أو القطر، خلاص. وأما الذي ينخفض إلى الأرض ويستقر بها، الغبار الذي ينخفض ويستقر في الأرض فهذا يسمى إيه؟ غبرة، يسمى غبرة. أولئك هم الكفرة الفجرة، أولئك يعني أصحاب الوجوه، أصحاب هذا الوصف، أصحاب هذه الوجوه التي وصفها الله عز وجل بهذا الوصف البشع، بهذا الوصف الفظيع، بهذا المنظر الهائل، ها؟ أولئك هم الكفرة الفجرة، أي الجامعون بين الكفر بالله والفجور، يعني كفر وفجور، كفر وفجور، جمعوا بين هذين الأمرين العظيمين، فلذلك استحقوا أن يوصفوا بهذه الأوصاف التي وصفهم الله عز وجل بها، جامعون بين الكفر بالله والفجور، يقال فجر إذا فسق، يقال فجر أي إذا فسق الإنسان سمي إيه؟ فاجرا، ويقال فجر أي كذب، فالكذب كما تعلمون يهدي إلى إيه؟ ها يهدي إلى الفجور، وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب يهدي إلى الفجور. ولذلك نرد على من يقولون ويزعمون أن هناك كذبة بيضاء وكذبة إيه؟ سوداء، مش حاجة اسمها كذبة بيضاء وكذبة سوداء، وبرضو بعض الناس يقول لك في كذب صغير وكذب إيه؟ كبير، في كذب يعني مش مشكلة احنا نتعامل مع بعض كده بالكذبات، بالكذبات الخفيفة أو بالكذب الخفيف، الكذب الذي لا يضر، الكذب الذي لا يؤثر، مش هيحصل ولا مصيبة، لكن ايه اهو كذب خفيف، أما الكذب الكبير فلا أنا أمنع نفسي عنه، لا الكذب كله ايه؟ كله كذب، وكله يؤدي إلى الفجور، وتعلمون أن الصغيرة الإصرار عليها يؤدي إلى ايه؟ إلى الكبيرة. يعني لو افترضنا جدلا مع هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ويقولون أننا نكذب كذبات صغيرة أو كذبات بيضاء، لو افترضنا جدلا، نقول لو افترضنا جدلا وأخذنا بكلامهم، فإن الصغائر هذه تجتمع مع بعضها فتؤدي في النهاية إلى إيه؟ إلى حتى يكتب عند الله كذابا، ولذلك يوصف بين الناس بأنه إيه؟ كذاب. تيجي تتكلم مع حد يقول لك والله فلان ده كذاب، ازاي؟ يقول لك والله اخبرني بكذا وبكذا وبكذا، وبعد ان ذهبت وتحققت لم اجد من كلامه شيئا فيه صدق، انما كلامه كله مبني على ايه؟ الكذب. واحذر ايها الداعيه، واحذر ايها الشيخ، واحذر يا طالب العلم من الشائعات، فان الشائعات اليوم هي اساس الكذب. في ناس النهارده بتقول لك ايه، لا الشائعات دي ملهاش علاقه بالكذب، انا مالي، انا سمعت كلام وقلته، انا مالي بقى، دي شائعه ملهاش دعوه بالكذب. لا، ايش؟ ان الشائعات اساس الايه؟ اساس الكذب. وانما يحدث اليوم في كثير من وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه والمسموعه فان فيه كذبا كثيرا وفيه ضلال مبين. ولذلك لا تردد شائعه، لا تردد الكذب، لا تنقل الكذب بين الناس. وذكرنا ذلك وتحدثنا عنه عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعارفين هم ماشيين على مبدأ إيه؟ عارفين ولا مش عارفين؟ يقول لك ويه يعني؟ مش هي شائعة؟ طيب أنا تاني يوم هطلع في البرنامج أكذب الكلام، يبقى أنا كده شجاع بطل. ما هي الصحافة كده، الصحافة أن أكون بطل وشجاع. ما هي البطولة وما هي الشجاعة؟ إن أنا أقول النهاردة خبر وأنا مش متأكد منه لأني لسه سامعه الآن، ثم أخرج في اليوم الثاني بكل شجاعة وجرأة وأكذب هذا الخبر. بالله عليكم، هذه شجاعة؟ هذه جرأة؟ أين التثبت؟ أين تقوى الله؟ نعم أحسن، فتنة. أين تقوى الله؟ أين كذبك على الناس ونشرك لهذه الفتن والشائعات بين الناس؟ ولذلك نقول نحن أيضا متهمون بهذا، متهمون بترويج الشائعات، ترويج شائعات على المشايخ، ترويج شائعات على الدعاء، ترويج شائعات بين المحافظات، بين البلدان، بين البلاد الخارجية والداخلية، بنروج الشائعات وإحنا إيه؟ ونحن لا نشعر ونحن لا ندري. والله يا أخي النهاردة أنا سمعت بيقولوا كذا، وبكرة سمعت خبر كذا، وإمبارح سمعت خبر كذا، وبعدين مش عارف إيه اللي هيحصل في كذا، وبعدين بيقولوا كذا. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي تحفظونه جميعا كفى بالمرء إثما أن يحدث بما سمع، وفي رواية بكل ما يسمع أو بكل ما سمع. كفى بالمرء إثما، يعني ليس هناك إثم أعظم من ذلك. اسكت يا أخي، اسكت، السكوت من صمت إيه؟ نجا. هذا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، قول نبيك ومعلمك ومؤدبك صلى الله عليه وسلم، الذي تدعي أنك تسير على نهجه. والله المسألة مسألة الدعاء فقط، نحن ندعي، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقيم لهم وصالا. هل وصلنا إلى هذه المرحلة؟ وصلنا إلى مرحلة الدعاء؟ اسكت، لا تتكلم إلا بأمر تعلم علم اليقين أنه صحيح 100%، وأنك إما شهدته، وإما شاهدته يعني بعينك، وإما قال لك هذا الخبر الثقة الثبت الذي ينقل الأخبار دون أن يكذب فيها، بناء على ذلك تكلم، أو بناء على ذلك تحدث، أو بناء على ذلك انتقل وخذ هذه الخطوات. واضح يا مشايخ؟ إذن شوف وصلوا إلى إيه؟ وصلوا إلى الفجور وإلى الفسق. وهنا في تفسير هذه الآية الفجرة أي الكذابون الذين تمادوا في الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب على الناس حتى وصلوا إلى هذه المرحلة العظيمة، فجمعوا بين الكفر والفجور. وأصل الفجور أصله الميل، أصل الفجور الميل. فلا يسمى الإنسان فاجرا إلا إذا مال عن الحق. الفاجر هو في الحقيقة المائل عن الحق، فإذا مال عن الحق سمي فاجرا. نعوذ بالله من الكفر، ونعوذ بالله من الفجور، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء وأن نتشبه بهؤلاء. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يرزقنا العمل والاتباع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وإن شاء الله نكمل السورة القادمة، سورة التكوير، نبدأ فيها في المحاضرات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.